أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا لا زال الكلام في مناقشة دليل السيرة الذي استدل به على الإجزاء. وصلنا إلى مناقشة السيد الشهرودي قدس سره. السيد الشهرودي كأنه سلم بوجود الاختلاف في الهلال، ليس كالمناقش السابق، سلم بوجود الاختلاف بين الجهة الرسمية والجهة الشرعية في الهلال، لكن ناقش الدليل من جهة أخرى، أنه من قال أن هذه الظاهرة الموجودة أن السلطة تجبر الحجاج على أن يؤدوا المناسك وفق توقيتاتهم؟ هذا لم يثبت لدينا. فإما أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يقفون في الموسم مع العامة ثم يحتاطون بأداء الوقوف الاضطراري أو في اليوم التالي، أو كان يحلون إحرامهم بعمرة مفردة ويحجون من قابل. قلنا زين، إذن ذني كأنك تعطي الآن تروحتين، تروح الأولى أنه يوجد هناك تشدد، لكن هذا التشدد لا يمنع من أن الإمام يحتاط بالوقوف الاضطراري مثلا أو يحل إحرامه ويأتي من قابل. هاي الطروحة الأولى ناقشناها في الدرس السابق. الطروحة الثانية اللي يقدمها أنه لا يوجد منع أصلا أبدا، كل من كيف لا تقف مع العامة في يومهم. أنت شو وقت حسابك 9 يوم ذي الحجة؟ قف في الموسم، لا يوجد منع أصلا، كل من يعمل على حساب. هاي الطروحة الثانية اللي وصلنا إنها، وكان تعليله لذلك، شوف قال قدس سره في تقريراته، قال بل لعله لم يكن منع في البين، وكان كل يعمل على طبق عقيدته. ما هو وجهه في ذلك؟ قال لعدم كون هذا الاختلاف اختلافا في المذهب، لاتفاق كلتا الطائفتين على أن الموقف هو يوم 9 من شهر ذي الحجة للثامن منه. فيقول إذن لماذا يوجد منع؟ إحنا لسنا مخالفين معه. هم يقولون بأن الوقوف في عرفة يوم 9، ونحن نقول أيضا الوقوف يوم 9، لكن اختلفنا في المصادق. فهذا ليس اختلافا في الحكم حتى يمكن أن نزعم يوجد هناك منع، يوجد إجبار، توجد تقية، إلى التفقيق معهم. هذا إذن الذي ذكره قدس سر، وقلنا أنه أيضا هذا قابل للمناقشة من وجوه. أولا، أن الوجه الذي ذكره قدس سره لعدم المنع بقوله لعدم كون هذا الاختلاف اختلافا في المذهب لا يغني، لأنهم يمنعون من المخالفة في التطبيق أيضا. فالكل متفقون مثلا على أن الإفطار في أول شوال، ومع ذلك فإنهم لا يسمحون بأن يفطر المخالف على مبنى، أليس كذلك؟ شوفوا أول شوال إحنا هم وياهم متفقين على أن الفطر يوم 1 شوال، فلماذا أبو العباس يكره الإمام ويقول ليس اليوم من أيامك، إذن وكل معي؟ إذا المسألة أنه ما دامنا متفقين يوم 9، إذن كل واحد خلي يقف في 9 مالته، ماكو مانع. شوفنا هم متفقين على الأول من شوال يوم الفطر، فلما؟ فإذن هم لا يكتفون بأن تتفق معهم في الحكم، وإنما تتفق معهم في التطبيق أيضا لابد أن تكون منصاع لهم. والشاهد كما قلنا في الدرس السابق وجود الروايات الكثيرة الدالة على متابعة الإمام عليه السلام للقوم في صومه وإفطاره، والأمر في الحج أشد خطورة وأكثر لزوما، ولو كان في الأمر سعة لما احتاج الإمام عليه السلام لاستعمال التقية. فلماذا الإمام إذن يفطر معهم ويقول أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي؟ إذا المسألة بها سعة وليس فيها منع، والأمر في الحج هو أكثر، لأن الصوم والإفطار يمكن قضية قلنا فردية، قضية ليس أما خوف الحج، هذا لا، هذا وجود السلطة والتأثير.
وقلنا في تعليل ذلك أيضا في الدرس السابق للنقطة الأولى ناولناها، لأن السلطان كانت ترى نفسها أنها هي خليفة الله وهي السلطان وهي ظل الله في أرضه. فحينما شخص يؤدي مناسك وشعائر دينية على غير ما تريده السلطة، إذن هذا عدم اعتراف بإمامتهم، وخصوصا تصدر من أئمة أهل البيت وشيعتهم اللي أصلا هم متهمين بأنهم لا يعترفون بالسلطة الوضعية. فحينما يخالفونها بالوقوف، هذا كأنه إعلان للتمرد والخروج على السلطة، فطبعا ما يسمحون بذلك. والإمام لا يقوم بأي فعل من هذه، وملتزم بأقصى حالات التقية، ومع ذلك يدفعون حياتهم في النهاية، ما منا إلا مقتول أو مسموم، فكيف لو أعلنوا المعارضة وأعلنوا التمرد؟ على كل إذن هاي النقطة الأولى أو الرد الأول على هذا الوجه الذي ذكره قدس سره، يقول لم يكن هناك منع في البين لأننا متفقون معهم على أن الوقوف يوم التاسع. نعم متفقون، لكنهم في التطبيق أيضا يريدون اتفاق. النقطة الثانية، شهادة بعض الروايات التاريخية على تسيير الحجاج بأمر السلطة وتوقيتاتها. ننقل هذا النص التاريخي من تاريخ الطبري. فقد روى الطبري حصول خلاف في هلال ذي الحجة سنة 246، يعني 246، نحن نريد أن نبحث عن زمان المعصومين حتى تكون السيرة والواقع الموجود حجة عليه، يعني زمان إمامة الهادي عليه السلام، مستشهد 254. فإذا لما يتحدث عن 246 يعني إمامة الإمام الهادي عليه السلام، يقول حج بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي، وحج فيها محمد بن عبد الله بن طاهر، فولي أعمال الموسم، وضحى أهل سامراء فيها يوم الاثنين. عاصمة الخلافة كان عيد الأضحى يوم الاثنين على الرؤية، وأهل مكة يوم الثلاثة. هذا سموه محل شهادة الخلاف في الهلال، وإن كان هو لكن هنا في هذه النقطة أقصد. فهذا الحجاج كملوا الموسم وعادوا إلى أهلهم، دخلت سنة 247، حتى خاف يرجع تاريخ الطبري يلقى الحادثتين ليست في اتصال واحد لأنه مرتب على السنين. فقضية الخلاف في الموسم تجد في أواخر حوادث 246، لكن محل الشاهد اللي يريده في أول حوادث 247. ثم دخلت 247 وقدم الحجاج إلى أهاليهم، فذكر في حوادث سنة 247 قال: وقدم في هذه السنة محمد بن عبد الله بن طاهر اللي كان في ولاية موسم الحج نهاية 246 منصرفا من مكة في صفر، فشكى مما ناله من الغم بما وقع من الخلاف يوم النحر. هذا الشاهد إذن لمن ينكر وجود خلاف يومئذ، يقول لا يوجد اختلاف في الهلال، كانوا يتشددون في الرؤية إلى آخره، هذا سنضيف للشواهد هناك. فشكى مما ناله من الغم بما وقع من الخلاف يوم النحر، فأمر المتوكل عباسي بإنفاذ خريطة صفراء من الباب إلى أهل الموسم برؤية هلال ذي الحجة، وأن يسار بها كما يسار بالخريطة الواردة بسلامة الموسم. هاي كلها من يعني يومئذ الأتيكيت الموجود في دار الخلافة، طبعا كتبت كتب اللي يحب يطلع، لأن وفعلا يريد يعني يتوسع بالمطالب، لكن فرحنا الوقت ما يسع لكل هذا. أن ترجع إلى كتب ألفت في الأتيكيت مال الخلافة يومئذ، يعني أحد الكتب موجود عندنا اسمه رسوم دار الخلافة، رسوم دار الخلافة، توجد رسوم وأتيكيت وكما يسمى بالعرف الدبلوماسي اليوم، لكل شيء موجود إلى حدود. فماذا يقصد يسار به بهذا كما يسار به؟ المهم هذا التعبير هنا، وأن يسار بها كما يسار. إذن يوجد أمر من الخليفة بأن تتبع هذه الطريقة، مو كل من كيف يحصل خلاف كما حصل في يوم النحر. بهذا الكلام. طبعا قلنا اللي يريد يبحث ويتوسع ويتعلم التحقيق في المسائل توجد كتب مثل رسوم دار الخلافة حتى يشوف شنو معنى يسار بالخريطة الواردة لسلامة الموسم. لكن هنا احنا مو محل شاهد، اهم محل شاهدنا اولا وجود الخلاف في هلال ذي الحجة، هذا اللي انتهينا منه. والشاهد الثاني هو الالزام وان يسار بها بامر الخليفة، مو كل من بكيف حتى تقول لي حصل خلاف يوم النحر. فامر المتوكل بانفاذ خريطته وان يسار بها الى اخره. إذن هذا الشاهد الثاني على لمناقشة ما قاله قدس سره سيد شهرودي، أنه لا خواهش نقول التاريخية تدل على أنه كان يسار وبأمر من الخليفة إذا حصل خلل يتدخل الخليفة لترتيب الوضع. النقطة الثالثة أو الرد الثالث، ولو تنزلنا وقلنا بارتفاع التقية الاضطرارية ووجود سعة في أداء المناسك بناء على هذا الفرض، خلنا نجي ويا سيد الشهرودي، خلنا نقول ماكو هناك منع، كان فعلا الشيعة يستطيعون أن يأتوا بالوقوف في اليوم التالي، كل منع ماكو، كل من بكيف، خلنا نفترض هكذا، فإن موضوع التقية المتداراتية موجود، وأن انعزال الشيعة وهم أقلية عن عموم ليس عيبا في الأقلية، ما علينا هذه ديمقراطية اليوم، وأكثرهم للحق كارهون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن لا تحبون الناصحين، ليس فيها نبزا هذه حينما نقول أن الشيعة أقلية، فإن انعزال الشيعة وهم أقلية عن عموم المسلمين يوجب الاستهزاء بهم وإهانتهم، بل إنه يوفر المبرر بتكفيرهم ربما وإخراجهم من الدين. وهذه كلها هذه الأمور مما يأباه الشارع المقدس، مضافا إلى المصالح العليا والأولويات التي حرص الشارع المقدس على تحقيقها، وإن الشيعة أولى بها من غيرهم، مما سنذكره لاحقا في وجه مستقل إن شاء. ما هي هذه المصالح العليا وما هي هذه الأولويات؟ نجعلها وجه مستقل للاستدلال. إذن هذه المناقشة الثالثة، أنه سلمنا يا سيد الشهرودي لا يوجد هناك منع ولا إجبار ولا تسيير من السلطة، فالتقية الخوفية الاضطرارية ما موجودة، لا التقية المداراتية موجودة، تقبل الشيعة وهم أقلية أن ينعزلوا الرايح والجاي من عموم المسلمين، يقول من هم هؤلاء، شن لهم دين جديد، هؤلاء شو ما يقفون معنا، بهذا تستطيعون الدعوة إلى أهل البيت سلام الله عليهم ولا أمة أهل البيت، وأنتم اشتدتوا على نفسكم وضربتوا كروس عليها من أول الأمر. فإذن حتى لو سلمنا بأن التقية الخوفية مرتفعة ويمكن الوقوف في الموعد الذي نراه، وتبقى التقية المداراتية والمصالح العليا والأولويات كما ذكرنا إن شاء الله أشرنا إليها ونذكرها في وجه مستقل. والروايات الكثيرة الواردة في الأمر بالصلاة في مساجدهم وحضور جنائزهم ونحو ذلك شاهدة على ذلك، مع أن المراعاة في الحج أولى، لأنه عبادة جماعية ظاهرة ومتحدة الزمان والمكان، هي كل مبررات أولوية الحج على الصلاة، زيني الصلاة اللي هكذا يأتي تأكيد على أن تصلى معهم في مساجدهم، وكيف بالحاج؟ أما الصلاة فهي عبادة فردية يمكن التخفي والانفراد فيها. ومع ذلك مع هذه المقارنة بين الحج وبين الصلاة، بين الحج وبين الصوم والإفطار، ومع ذلك وردت الروايات في أن نصلي معهم وفي مساجدهم وفي جماعتهم، لما سيأتي إن شاء الله ذكره. إذن فكيف بالحج اللي هو عبادة موحدة يؤديها جميع المسلمين، واللي يريد ينفرد عن اللي يغرد خارج السرب كما في المصطلح اليوم يكون فتشي نشاز أمام الآخرين، بحيث تحرم نفسك من فرصة الاندماج مع المسلمين ودعوتهم إلى الحق. هذا إذن الوجه الثالث الآن انتهى الكلام فيه، أو يعني الوجه الثالث للاستدلال على الإجزاء. الوجه الثالث بحسب تقسيمنا، والدليل الثالث سمي وهو السيرة. ورأينا أن المناقشة فيه من هذه المقدمة أو تلك ليست تامة. الآن الوجه الرابع أو الدليل الرابع على الأجزاء، الإجماع، ذكره السيد الشهرودي قدس سره في تقريراته من باب الإيراد، ذكره وإلا هو يقول بعدم الإجزاء سيد الشهرودي، بس أورده وأشكل عليه بأمرين. واحد، الأمر الأول أشكل بي على الإجماع، سجيد وتبرعنا السالآن بدليل الإجماع، خلينا نلزم مناقشاته ونشوف إن استطعنا أن نردها حتى نكسب دليلا جديدا وهو الإجماع. قال السيد في الرد أولا، واحد، إنه ليس فيما نحن فيه إجماع. صغرى ماكو إجماع، ناقشه صغرى وكبرى، ملخص الحج ناقشه صغرى بأنه ما عندنا إجماع في هذه المسألة وفيه نرد عليه. إن الإجماع يمكن تحصيله من إطباق الفقهاء المتقدمين والمتأخرين على عدم التعرض للمسألة مع تنجز موضوعها لوجود الاختلاف في ثبوت الهلال وعدم التمكن من الإتيان بالوقوف في وقته الشرعي. فإذا لماذا هذا الإطباق على عدم التعرض من زمان الأئمة سلام الله عليهم إلى الفقهاء المتقدمين والمتأخرين؟ لا أحد من أصحاب الأئمة سأل عنها، ولا الأئمة بينوها ابتداء منهم، ولا الفقهاء تناولوها في كتبهم. أليس هذا إجماعا وتسالما على إجزاء الوقوف وإمضاء الواقع الموجود؟ نقول إيشي على إمضاء الواقع الموجود، ولو كان هناك أدنى مخالف لأشكل، لقال، لسأل، لعرض المسألة، لطالب بالبحث والتحقيق. هذا معناه إذن يوجد تسالم على إمضاء الواقع الموجود وهو الوقوف معهم، فإذا نحصل الإجماع بهذه الطريقة. بعد الردين طبعا المناقشتين، لأن المناقشتين السابقتين كانت أنه من قال لك اختلاف في رؤية الهلال بيننا وبين، هذا ناقشنا. ومن قال أن هناك منع من الوقوف في اليوم الصحيح للوقت الشرعي، هذا مناقشنا. فإذا موضوع المسألة منجز، وجود اختلاف في رؤية الهلال، وجود منع من الوقوف في غير الموقف الرسمي. إذا ما الذي أسكت كل هؤلاء العلماء على مدى القرون المتطاولة ولم يناقشوا هذه المسألة ولم يثيروها ولم يعترضوا؟ إذا هذا إجماع منهم على الواقع الموجود، بمعنى أن الحج مع القوم. نذكر إذن بهذين، وإذا شككوا في وقوع هذين الأمرين كما تقدم في دليل السيرة، فإن الأصحاب لم يتعرضوا للمسألة حتى في الزمن الذي ثبت فيه الاختلاف مع قضاة العامة في الهلال، وثبت إجبار المسؤولين الحجاج على الوقوف معهم بحسب ما تدل عليه النقول التاريخية. يعني أنكم أيها المعترضان في دليل السيرة، كان الكلام طبعا في دليل السيرة أيام الأئمة معصومين، فكلتم تحتملون، تقولون من قال أنه هناك اختلاف في الهلال؟ يمكن الجماعة كانوا يتشددون في أمر الهلال فيصير وقت نواحي. من قال هناك منع من الوقوف الثاني في اليوم التالي لو وجد اختلاف؟ قلنا لهم سبق ناقشنا بدليل سيرة، نحن مع إجماع ومع فقهاء، خلينا نجيب لكم نقول تاريخية من زمان الفقهاء الكبار اللي موجودة هذه الحالة ولم يتعرضوا أيضا للمسألة أصلا. هاي شنو رأيكم بالله؟ شنو تفسيركم إلى غير تسالمهم على أجزاء الوقوف مع القوم؟ ولا ما معقولة هالعبادة هاي الركنية المهمة العظيمة، الإنسان يجمع كل حياته في سبيل يحصلها مرة واحدة في عمره، والوقوف هذا الركن الواجب ويهملها كل الفقهاء؟ فالكلام الآن عن نقول تاريخية ليست في زمان المعصومين، لأن نتحدث عن إجماع وتسالم من قبل الفقهاء. إذن بحسب ما تدل عليه النقول التاريخية، فبماذا يفسر هذا المستشكل، خلو كتب الأصحاب من بحث هذه المسألة في أزمنة ثبوتهما، يعني ثبوت هذين الأمرين اللي شككوا بهن في دليل السيرة أو في دليل السيرة بعيد علينا زمان المعصومين، نأتي غير تسالمهم على الإجزاء بنحو لا يحتاج إلى البحث. هذا معنى، معنى تسليم بالواقع الموجود ولا حاجة إلى بحث. ومن ذلك، من هذه النقول التاريخية، ما شهده عصر المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك ومن بعدهما مثل صاحب الحدائق. خوزي خلنا نأتي بشاهد مسجل، هتدري قد شواهد ما مسجلة، بس شاهد مسجل من هذه الحقبة الزمنية، حقبة يعني نهاية القرن العاشر الهجري إلى نهاية القرن الحادي عشر الهجري. لا بأ، فقهاء كبار لهم موسوعات فقهية، محقق أردبيلي، صاحب مدارك، صاحب حدائق، موسوعات فقهية موجودة، ناقشوا أدق التفاصيل الفقهية، ومع ذلك لم يتعرضوا لهذه المسألة. فخنبين كيف كان موسم الحج في عصر هؤلاء الأعلام حتى تشرحوا النظر. ذيك السيرة طلعتوا منها القائلون بعدم الإجزاء، قلت أنه من قال لك اختلاف برؤية الهلال؟ من قال أكو منع؟ أسرح نجيب لكم شواهد من عصر هؤلاء الأعلام، وهؤلاء الأعلام عندهم موسوعات فقهية ناقشوا فيها أدق الفروع الفقهية، فلماذا لم يتعرضوا لهذه المسألة؟ شنو التفسير؟ غير شيء واحد، وهو إمضاء هذا الوقوف الذي يؤديه الحجاج مع القوم. عندكم تفسير آخر بينوا لنا إياه؟ إذا ومن ذلك ما شهده عصر المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك، السنوات إن شاء الله حاضرة فيه أذهانكم، مدارك بعد المحقق الأردبيلي، وبعده يأتي طبعا صاحب الحدائق، مو بلا فصل، لا، فجيل جيلين مثلا، قدس الله أرواحهم جميعا، وهم أصحاب موسوعات فقهية تناولت أدق التفاصيل، حيث ذكر بعضهم في حوادث سنة 1099 للهجرة بعد الإشارة إلى أن قضاة العامة يمكن أن يتعمدوا جعل أول شهر ذي الحجة الخميس، حتى لو ما يصادف الخميس فإحنا نسوي الخميس. ليش؟ حتى يصادف عرفة يوم الجمعة، يوم الخميس أول الشهر، فالخميس 8 الجمعة 9. ليش؟ ليتحقق الحج الأكبر بحسب تفسيره. يوم الحج الأكبر، عندما الحج الأكبر إذا صادف الجمعة يوم عرفة هذا هو الحج الأكبر، فإذا يزحزحون أول ذي الحجة، إذا بمجال طبعا وهو أول الأحد يسوي الخميس، ما قلناها هيجي، بس إذا أربعة جمعة نزحزح نسوي خميس أول ذي الحجة حتى يصير يوم الجمعة هو عرفة ويتحقق الحج الأكبر بعد، وينال الخلع السنية عند السلطان. السلطان كان يعطي للقضاة وللحكام والولاة هدايا، يقول المصادر تبقى آثارها في أعقابهم. شنو من مقدار هذا إذا صادف الحج الأكبر؟ فتسوى المسألة إذن نزحزح حلال ذي الحجة ونسوي الخميس؟ هاي مصادرهم تقول ذلك، حتى ينالوا الخلع السنية عند السلطان. زين، ففي حوادث 1099 بعد أن عرفنا هذه المشكلة المشار إليها، قال المؤلف: لقد وقعت هذه المشكلة مرات كثيرة طوال عمري، مو مرة واثنين، وفي بعض المرات حكم قاضي مكة بثبوت الهلال استنادا إلى شهادة حاج مغربي منكر، ما تعرف شنو، قال خلص ثبت الشهر وما تدش مطي أم عمولة لهذا الحج المغربي حتى يقول بالرؤية وثبت الحج وخلص. هذا إذن واضح التلاعب. وحكي في نفس المصدر أنه عند الاختلاف في الموقف، هذا إذن ثبت الأمر الأول وهو وجود الاختلاف، أنه عند الاختلاف في الموقف لا يسمح للشيعة بالوقوف في عرفات في الموقف الشرعي، اليوم التالي ما يسمح له. وأضاف هذا المؤلف وهو شاهد عيان، يقول وقعت في عمري هذه تكررت، وأضاف إن الفاضل القزويني لما اشتبه عليه أمر الهلال ولم يتبع أهل السنة بالوقوف علم بذلك رؤساء مكة وحكموا بقتله، فأخفى نفسه في أطراف مكة إلى العام اللاحق وأدى الحج. وإن فاضلا آخر يسمى بالمولى زين العابدين الكاشاني لما لم يتبعهم في الموقف قتلوه. إذن هذين الأمرين موجودين، اختلاف في رؤية الهلال، هذا بالمصادر مسجل، بعضهم احتمالات حتى نناقش في زمان الأمة، والإجبار موجود لحد القتل يصل، والزمان زمان فقهاء أصحاب موسوعات فقهية تناولوا أدق الفروع الفقهية، لماذا لم يتناولوا هذا الموضوع؟ إذا كان الوقوف مع العامة غير مجزي، لماذا لم يبينوا للناس تكليفهم؟ ماذا يتصرفون؟ هل وقوف اضطراري؟ هل يتحولون إلى عمرة مفردة ويعيدون الحج من قابل؟ أو أي شيء آخر؟ إذن هذا السال ردينا الإشكال الأول على الإجماع، وهو نفي الصغرى، نفى الصغرى. سيد الشارودي قال لا يوجد إجماع أصلا، قلنا لا يمكن أن نستكشف الإجماع من هذا التسالم على عدم التعرض للمسألة مع وجود مبرراتها وتنجز موضوعها ولم يتعرضوا لها، وهذا يكشف عن تسالمهم وإطباقهم على أجزاء الوقوف وإمضاء الواقع الموجود. الإشكال الثاني الذي رد به قدس سره على الإجماع قال إنه على فرض ثبوته سلم الصغرى لا عبرة به، مناقشة كبروية يبدو، لما ذكرناه غير مرتين من أن الإجماع المعتبر هو التعبدي الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم عليه السلام أو الكاشف عن رضاه عليه السلام لا المدركي. وفي المقام يحتمل أن يكون المدرك بعض الوجوه فالعبرة بالمدرك إن تم. إذا المناقشة الكبروية لو سلمنا وجود الصغرى فهذا إجماع مدركي بحسب يعني مدركه ماذا الوجوه الأخرى التي قيلت في حجية يعني إمضاء الإجزاء والقول بإجزاء الوقوف، فإذن هذا إجماع مدركي لا حجية فيه، فمناقشة كبروية. إذن هذه أقول المفروض عندهم عدم وجود دليل واضح على القول بالإجزاء، فلماذا تحيلون على الأدلة؟ يعني وين الأدلة الأخرى على الإجزاء حتى تقول هذا إجماع مدركي والحجة مدرك؟ وماكو مدرك حسب كلامكم، وإذا وجد مدرك فعلى نحو ضعيف. مو ما هو المدرك يعني محتمل رواية بالجاروت وناقشتم بها سيرة ناقشتم بها، فوين المدرك إذن؟ وإذا وجد مدرك فعلى نحو ضعيف، فكيف تحقق هذا الإطباق من الفقهاء المتقدمين أو المتأخرين لو لم يكن تعبديا متصلا بزمان المعصومين عليهم السلام، نظير ما ثبت في السيرة. أما عمومات التقية ونحوها قد يقول أقصد عمومات التقية بالمدرك، لا فلا تكفي لتبرير الإعراض عن تناول المسألة للإشكالات الآتية على الاستدلال بعمومات التقية. وكذا لا يكفي التعويل على عمومات ثبوت الهلال بالرؤية، قد يقول هذا هو المدرك. إذن ملخص هذا الرد على كلامه قدس سره قال أنه لو سلمنا بالصغرى وأن الإجماع موجود نناقش في الكبرى، هذا إجماع مدركي مستند إلى بعض الوجوه التي قيلت، فإذا ليس تعبديا لا يكون. قلنا لا بالله ما هي إذن الوجوه اللي تحتمل أنها مدرك؟ رواية أبو الجاروت رواية ضعيفة ناقشتم بها، ما تصلح لإنتاج وتكوين مثل هذا الإطباق والتسالم لدى الفقهاء. تقول عمومات التقية وهذا من صغرياته، ما تعودنا ذلك، ما تعودنا أن تترك مثل هيك موارد مهمة لعمومات التقية، مثل إفطار تقية وصوم تقية، يوجد بيان خاص بالمورد ما هي بعد هذه المدرك والله المحتب؟ تقول ها عمومات رؤية الهلال، مو قال صوموا للرؤية افطروا للرؤية، إذن الوقوف معهم غير مجزي لأن هذا ما مستند للرؤية، بل هذا يكفي بيان عمومات الرؤية، يكفي بيان لحكم هذه المسألة في المورد الخاص. إذن هذا كله لا يصلح أن يكون مدركا. فالنتيجة إذن يمكن اعتبار الإعراض التام من المتقدمين والمتأخرين على عدم تناول المسألة مع أهميتها كاشفا عن إجماعهم وتسالمهم على حكم الإجزاء، وهو إجماع تعبدي كما بينا. هذا إذن الوجه الرابع أيضا يمكن أن يضاف إلى قائمة الوجوه. الوجه الخامس، الدليل الخامس يعني على القول بالإجزاء، الروايات الدالة على أن الحج يكون مع الناس ولكن لا بما هم ناس مختلفون، وإنما بما هم منقادون لأمير الحاج، وأن مناسك الحج يديرها الإمام، والمراد بالإمام أمير الحاج. هذه إذن عنوان الدليل، وكما ترى كأنه مكون من مقدمتين. مقدمة الأولى أن الحج يكون مع الناس ومع الإمام، والمقدمة الثانية أن المراد بالإمام هو أمير الحاج. قد أقول مراد بالإمام الإمام المعصوم، خلص ما اختلف نبي. فإذا الوجه الخامس كأنه وفق هالعنوان اللي ذكرناه كأنه مكون من مقدمتين، لازم نأتي بالدليل عليهما، أن الحج يكون مع الناس ومع الإمام، والإمام هو الذي يتولى تسيير الحجاج. هاي مقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن المراد بالإمام أمير الحاج أو والي الحج. إذن من هذه الروايات، لأن ادعينا وجود روايات، روايات نبين مواضعها في الوسائل على الطبعة ذات 30 مجلد، هذا 11295، رواية محمد بن سرو وقيل ابن جزك الثقة عن الإمام الهادي عليه السلام عمن دخل مكة متمتعا صباح يوم عرفة، ما يدري لحق يؤدي عمر التمتع حتى يلتحق بالحج أو لا، دخل صباح يوم عرفة إلى مكة متمتعا، كيف يصنع؟ فوقع عليه السلام ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر عمر التمتع ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام. لسنا طبعا بصدد بيان الحكم الفقهي، إنما هذا نريد أن نقول على أن الأمر هو أن يفيض مع الإمام ويحج مع الإمام. ومنها صحيحة جميل ابن الدراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الإمام أي هاي من موجودة في الجزء 13 525 في أبواب شتى، على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات، هو الذي يسير الناس والناس تتبعه والمنهج والخريطة توجه إلى، وهو الذي يقوم بها. على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ويبيت. ومنها روايات منتخبة طبعا، ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي في الجزء 14 صفحة 36، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجامع دخل مكة والناس في مزدلف خلصين حتى عرفات، هذا الشيء لحق شيء يسوي هذا؟ يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال صلى الله عليه وآله له إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا مزدلفة قبل طلوع الشمس فليأتي، يحسب فليروح يقف مسمى الوقوف في عرفة ثم يلتحق بالإمام والناس في مزدلف. وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع، لا ما يلحق يروح حتى مسمى الوقوف في عرفات، فلا يأتيها، فلا يأتي عرفات، يتوجه مباشرة إلى مزدلفة وقد تم حجه. إذن هذه رواية أخرى في أن الحج مع الناس ومع الإمام. أقول الملفت في هذه الروايات أن الإمام عليه السلام كان يعلم الواصل إلى مكة متأخرا عن عرفة الاحتياط بالوقوف الاضطراري، وهكذا يعلم هذه التفاصيل، إذا تأخرت عن عرفة قف اضطراريا، إذا أشعرت تلحق على الإمام والناس في مزدلفة، ما لحق تتوجه قبل لا مزدلفة، يعلم. فلماذا لم يصدر منهم ولا في رواية واحدة يعلمون إذا اختلفنا بالموقف معهم ماذا نفعل؟ لماذا غابت هذه المسألة عن الرواية، مع أن هذه مواقف مشابهة لمن فاته عرفة، فاته للتأخر بالوقت وانطيت حكمه، خنطيني حكمي أنا لمن فاتني عرفة بسبب اختلاف رؤية الهلال، هم انطيني ماذا أفعل؟ ساكت الروايات عنه، مع أن هذه المسألة مثل تقريبا كان يمكن الإمام عليه السلام يقول وكذلك من مثلا وقف في عرفة مع القوم وهو مثلا ليس وقتا شرعيا صحيحا، فعليه أن يفعل مثل هذا الفعل، يقف مسمى الوقوف في عرفة ويلتحق بالناس إلى آخر. إذن قلنا هذا هو الملفت في هذه المجموعة من الروايات الأخيرة، الملفت في هذه الروايات أن الإمام عليه السلام كان يعلم الواصل إلى مكة متأخرا عن عرفة الاحتياط بالوقوف الاضطراري، لكنه لم يعلم أحدا هذا الاحتياط إذا اختلف الوقت الشرعي عن الرسمي، وهذا كاشف قطعي عن متابعة أمير الحج في المناسك. معنى إذا من هذه الناحية أنك تقول وقوف مختلفين بالهلال وغيره، لا، هذا حج معهم، الكلام في من تأخر بسبب الوقت. ومن تلك الروايات إذن الروايات الدالة على الإفاضة مع الناس بما هم منقادون لأمير حجهم، كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غربت الشمس فأفض مع الناس، وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس. إذن التوجيهات كلها بأن مناسكك وشعائرك مع الناس. ومنها الروايات الواردة في الصوم، في الصوم مع الناس، وتعميمها إلى الحج بوحدة المناط، بل بالأولوية القطعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كمعتبرة عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر هل صام الأمير أم لا، حتى نفتهم ما صام، احنا هم منصوم، صام احنا هم منصوم وياه. هذا قلنا في الصوم والإفطار هكذا المسألة، فكيف إذن بالحج اللي قلنا أنه وضعيته أخطر وأكثر إلزاما. يقول: فدعا بالغداء فتغدينا معه. فهذا إذن نعمم بوحدة المناط إلى الحج أو بالأولوية القطعية. ورواية الفقيه بسنده عن عبد الكريم بن عامر حيث سأل الصادق عليه السلام فقال: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام، فقال: لا، جيد، نذرة ماشي، لكن فقال: لا تصوم في السفر ولا في العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي تشك فيه بعد، ومن كان في بلد فيه سلطان. العبرة هو هنا والنكتة هنا، أن يوجد سلطان، سلطة متنفذة متحكمة تسير الناس، تعتقد بمشروعيتها، لا ترضى بمخالفتها، هذا. ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه، لأن في خلافه دخولا في نهي الله عز وجل، حيث يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا في الصوم والإفطار. فكيف بالحج؟ إذن خباب أولى الحج يكون كذلك. إذن هاي المقدمة الأولى، أصبحت الآن مجموعة من الروايات كنا واضحة أن الحج مع الناس ومع الإمام ومع الآن المقدمة الثانية، ومن قال أن المراد بالإمام هنا أمير الحاج؟ ها، والمراد بالإمام هنا أمير الحاج، لأن حمله على الإمام المعصوم خاصة كما ربما يمكن أن تدعي، أو عليه وعلى من ينوب عنه بالنيابة العامة أو الخاصة، يجعل الروايات غير واقعية. الإمام لما يعلمهم الحج مع الإمام وأفض مع الإمام وكذا أفعل مع الإمام، يقول الإمام المعصوم ما كان إلى سلطة يومئذ يستطيع أن يسير الحجة، ولا هو ولا نائبه الخاص ولا العام، يصبح بلا موضوع هذا الكلام ليتحدث الإمام، لأن أمر الحج كان بيد السلطات. مضافا إلى أن هذا المعنى مستفاد من الروايات، هذا احنا التقريب ذكرناه، والروايات أيضا يمكن استفادة أن المراد من الإمام في هذه الروايات هو أمير الحج. منها رواية قرب الإسناد بسنده عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين، الرواية في قرب الإسناد 161. قال كنا نروي أنه يقف الناس، خوش بركة روايات اليوم، الحمد لله مجلسنا إن شاء الله منور بذكر أهل البيت ورواياتهم سلام الله عليهم، وأكيد كلام الإمام إمام الكلام، يا ريت نكثر من الروايات. فيقول حفص المؤذن، مؤذن علي بن يقطن، كنا نروي أنه يقف للناس في سنة 400 خير الناس، هكذا كان يروون، ربما يشير لي يعني عند الطلاع أنه كان الموعد المقرر لقيام القائم هو 140، فأذاع الناس فأجلوا، وكان قبل 140، فربما يشير إلى هذه الروايات. فيقول فشيء عام جهزة وكذا لسنة 140، هاي 140 وإحنا موعودين 140 يقوم القائم. فيقول كنا نروي أنه يقف للناس في سنة 400 خير الناس، فحاجشت في تلك السنة، فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس واقف، هذا شو أمير الموسم. قال فدخلنا من ذلك غم شديد لما كنا نرويه، شو وين اللي يقف بالناس في 140 خير الناس. فلم نلبث إذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على بغل أو بغلة له، فرجعت أبشر أصحابنا، ورجعت فقلنا هذا خير الناس الذي كنا نرويه. أنا أروي الرواية كاملة تبركا بها، ولا محل الشاهد هو في الأخير. فلما أمسينا قال إسماعيل أمير الحاج اللي هو إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس، قال إسماعيل لأبي عبد الله السلام ما تقول يا أبا عبد الله؟ سقط القوس، انتهى النهار يوم عرفة. فدفع أبو عبد الله عليه السلام بغلته وتوجه إلى مزدلفة بحسب مناسك، وقال له نعم، ودفع إسماعيل بن علي دابته على إثره فسار باتجاه مزدلفة، انتهى بعد غابة شمس يوم التاسع، فسار غير بعيد حتى سقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغله أو بغلته، فوقف إسماعيل عليه، إمام سقط من بغله أو بغلته، فوقف إسماعيل حتى يركب أبو عبد الله وينتظره ويتحركون سوية، فقال له أبو عبد الله عليه السلام ورفع رأسه إليه فقال، محل الشاهد، إن الإمام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلا بالمزدلفة، أنت إمام الحاج وقد تحركت من عرفة، فلا ميسر الإمام أمير الحاج يقف في الطريق، لازم يحث السير وقوفه في مزدلفة. شوف، فقال إن الإمام إذا دفع تحرك من عرفة لم يكن له أن يقف إلا بالمزدلفة، فلم يزل إسماعيل يتقصد يمشي على كيف حتى يلحق بالإمام، حتى ركب أبو عبد الله عليه السلام ولحق به. هذا المحل الشاهد هو هذا بالأخير، أن الإمام إذا ركب فالإمام إذن هو أمير الحاج. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا، لابد، فإن هذا البيت إنما وضع للحج، ما يصير يعطل. خذ من هذا: لوجب على الإمام أن يجبرهم. عرفنا هذه الرواية، انضم لها صحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج، نفس الموضوع، تلك عبرت لوجب على الإمام أن يجبرهم، وهذه الصحيحة الأخرى: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم. فبضمهما إذن المراد بالإمام هو الوالي وأمير الحاج. لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. إذا الآن تمت المقدمتان، أن الناس، أن الحج مع الناس بما هم، مو بما هم ناس كل من بكيفه، بما هم مسيرون من قادون من قبل أمير الحاج، وأن الحج مع أمير الحاج الذي هو الإمام. إذن بقيت بقية إن شاء الله لا بأس نأخذها على السريع. وهذا المعنى موجود، لازلنا في الوجه الخامس، أن الحج مع الناس ومع الإمام الذي هو أمير الحاج. وهذا المعنى موجود في روايات العامة، فقد روى البيهقي في سننه بإسناده عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عرفت يوم يعرف الإمام، وقد عرفنا الإمام منه، والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام. وروى الطبراني في المعجم الأوسط بإسناده عن مسروق أنه دخل على عائشة يوم عرفة فقال: اسقوني. فقالت عائشة: يا غلام اسقه عسلا. ثم قالت: وما أنت يا مسروق بصائم؟ ما صائم اليوم عرفة؟ قال: لا، إني أتخوف أن يكون يوم الأضحى. لاحظ ارتكاز الاختلاف في أول الشهر كيف موجود في الأذان، كيف ننفي وجود الاختلاف؟ لاحظ، لا يصوم يوم عرفة للخشية وجود خلاف. قال: لا، إني أتخوف أن يكون يوم الأضحى. فقالت عائشة: ليس ذلك، لا، هذا تخوفك ليس في محله، إنما يوم عرفة يوم يعرف الإمام. خلص الإمام، شو كنت عرفة عنده وهذا عرف. ويوم النحر يوم ينحر الإمام. أو ما سمعت يا مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعدله بصيام 1000 يوم؟ وتوجد طبعا روايات عامية أخرى رواها العلامة في التذكرة وفي المنتهى والشهيد في الدروس، ولم يناقشوا في سندها، هل هذا يعتبر منهم إمضاء لها أو لا؟ هكذا مثل نقل العلامة في التذكرة كما قلنا والمنتهى والشهيد، قول النبي صلى الله عليه وآله: يوم عرف الذي يعرف الناس فيه. وقول النبي صلى الله عليه وآله: حجكم يوم تحجون، إلى آخر. على كل إن شاء الله بالدرس القادم ننتقل للوجه السادس بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.